الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما أمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة أولي الأمر، وذكر حال المنافقين بعد ذلك، قال الله جل جلاله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو أوجبنا عليهم وفرضنا عليهم، هؤلاء من المنافقين الذين يأبون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو فرض عليهم هذه التكاليف الشاقة من قتل بعضهم بعضا أن اقتلوا أنفسكم، فهذا كما ذكرنا في بعض المناسبات أن المجتمعين على ملة ودين ينزلون منزلة النفس الواحدة، أن اقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا، كما قال الله عز وجل في توبة بني إسرائيل من عبادة العجل: فاقتلوا أنفسكم، فأمرهم بذلك، يعني أن يقتل بعضهم بعضا. وكذلك أيضا فيما حرم عليهم من قتل اليهودي لليهودي، وكذلك أيضا من إخراجه من بلده، قال الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، فهذا معنى معروف. وقوله تبارك وتعالى: أو اخرجوا من دياركم، يعني لو كلفوا بذلك لم تنعوا إلا قليل منهم، وقد يكون ذكر القليل هنا بمعنى العدم، فإنه يعبر بالقليل أحيانا عن العدم، وقد يراد به العدد القليل الذي لا أثر له. يقول: لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، استجابوا لما يؤمرون به وينصحون به، لكان ذلك خيرا لهم في العاجل والآجل، وأدعى إلى تثبيتهم على الحق والإيمان، وكذلك أيضا يكون ذلك سببا للأجر العظيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، فيكون ذلك سببا للتوفيق والهداية من الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أن العبد ينبغي أن يغتبط بما هو فيه من التكاليف السهلة، حيث لم يجعل الله عز وجل على هذه الأمة شيئا من الآصار والأغلال، ولم يكلفهم بالتكاليف الشاقة التي كانت على من قبلهم، وإنما جاءت هذه الشريعة سهلة ميسرة، لم يطالبهم بمثل هذا، أن يفعلوا مثل هذا الفعل. فإذا نظر العبد إلى هذا المعنى واعتبره، خف عليه النهوض بما أمره الله عز وجل به، وصار مغتبطا بذلك أن الله كلفه بأمور يسيرة، بتكاليف سهلة تحت طاقته، ميسرة ليس فيها مشقة بالغة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وكذلك أيضا هذا يدل على ضعف الإنسان، حيث لا يطيق التكاليف الشاقة، فكان ذلك سببا لرحمة الله عز وجل به فخفف عنه. يريد الله كما سبق في آية النساء من هذه السورة لما أباح التزوج بالإماء أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فهذا ضعف عام ويدخل فيه ما ذكر من ضعفه عن النساء، لا يصبر عن النساء، فأبيح له أن يتزوج الإماء كما ذكرنا هناك. وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا يدل على كثرة القاعدين عن طاعة الله عز وجل، يدل على كثرة الناكبين للصراط المستقيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا وغيره يدل على هذا المعنى صراحة. ولهذا لا ينظر الإنسان إلى كثرة من يعصي، إلى كثرة من يدع فرائض الله تبارك وتعالى ويفرط فيها. المرأة لا تنظر إلى كثرة من يترك أمر الله عز وجل فيما أمرها من الحجاب والحشمة والعفاف ونحو ذلك، وإنما ينظر إلى ما أمره الله عز وجل به وأسباب النجاة فيتمسك بها ويحرص عليها ليكون من الناجين، ليكون من القليل الذين يتخلصون من أسر الشيطان وإغوائه. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، هذا يدل على أن قتل النفوس من أشق الأشياء، كما أن الخروج من الديار هو في غاية المشقة. ولهذا في هذا الموضع قرنه بقتل النفوس، أو اخرجوا من دياركم. وكذلك أيضا في آية البقرة ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فقرنه بالقتل. فالإخراج من الديار أمر في غاية الصعوبة، فيحمد العبد ربه تبارك وتعالى على نعمة الأمن والاستقرار في الأوطان، فإن الكثيرين قد لا يعرفون قدر هذه النعمة إلا إذا جربوا ضدها. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم والمسلمين أجمعين كل شر وبلاء ومكروه. حينما يخلي الإنسان أرضه ثم يكون غريبا في أرض أخرى ليس معه شيء، فإن ذلك قد يكون الموت أسهل منه، والله المستعان. ثم أيضا فإن قوله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا كله جاء توبيخا لهؤلاء المنافقين. ما الذي جعلهم يمتنعون من طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتحاكم إليه، مع أنهم لو أطاعوه واستجابوا لكان ذلك خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان ذلك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يؤمرون به ويدعون إليه، لكان خيرا لهم. خيرا، فخيرا هنا نكرة في سياق الإثبات، فهي بمعنى المطلق، وهذا الإطلاق على ظاهره لكان خيرا مطلقا من كل وجه، فهو خير لهم في الدنيا في العاجل بما يحصل لهم من حسن العاقبة، ويندفع عنهم من النقم والمثلات والعقوبات، وما يحصل لهم في الدنيا من إدرار الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول الله عز وجل عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فطاعة الله تبارك وتعالى وتقواه سبب لإدرار الخيرات وتحصيل المكرمات ورفعة الدرجات وتحقيق الفلاح في العاجل والآجل، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا. هذا يدل على أن الإقبال على الامتثال، الإقبال على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، التسليم لأحكامه، أن ذلك يكون سببا للثبات وأشد تثبيتا، والعبد أحوج ما يكون إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلل ذلك بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. فالقلب كالريشة في مهب الريح، تكفأها الرياح يمنة ويسرة. وقد قيل إنه سمي بذلك، يعني القلب، لكثرة تقلبه، يتقلب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتن، وذكر حالا من أحوالها: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فهذا من التقلب الشديد في اليوم والليلة، من الإيمان إلى الكفر مباشرة، فكيف بما دون ذلك؟ فكان هذا الموضع من كتاب الله عز وجل وأشد تثبيتا دليلا على أن من أسباب الثبات الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكون في قلب العبد تمنع، تلكؤ، تردد، إعراض، اعتراض على شيء من حكم ربه جل جلاله أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يكون في قلبه حرج من شيء من ذلك فيكون سببا لفتنته فينصرف عن الإيمان. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، كما ذكر بعض أهل العلم من أن العبد ينبغي له أن ينظر فيما هو بصدده في حالته الراهنة فيعمل به ويمتثل ويشتغل بذلك، فهذا الذي ينفعه. وأما إذا مكر بالعبد فإنه ينصرف عن ذلك ويشتغل بأمور أخرى قد لا تعنيه ولم تطلب منه، بخلاف ما إذا أقبل على ما ينفعه ويرفعه وبذل وسعه ووفر همته في ذلك، فإنه يصل إلى المطالب العالية في العلم والعمل. أما من صارت نفسه تشطح وتطمح هنا وهناك في أمور لم يسأل عنها ولن يسأل عنها، فكان ذلك على حساب ما وجب عليه، فيكون ذلك تفريقا لقلبه وتشتيتا لهمته، ويكون أيضا فرطا لعزمه، فيكون بعد ذلك غير واصل إلى ما تطمح إليه نفسه ولا محققا لما أمر به وما كان ينبغي عليه فعله، فيكون مضيعا، فتذهب حياته سدى وتتفرق أيامه ولياليه من غير طائل. ولو تأمل الإنسان في تقصيره وضعفه وعجزه لوجد أنه يؤتى من هذا التقصير كثيرا، فتضيع أوقات، تضيع جهود، تضيع همم، يضيع أذكياء. والسبب هو تفريق هذا الهم فيقبل على أمور قد لا تعنيه أو لا تدخل تحت قدرته أو لم توكل إليه، فيترك المستطاع الذي يتعلق به التكليف بالنسبة إليه ويبحث عن أمور أخرى ليست كذلك. ولو أنه كلف بها لربما لم تنهض نفسه، وهذا في أشياء كثيرة في الحياة. ربما إنسان يطالب بأشياء غير موجودة من العلوم والأعمال ونحو ذلك ويكثر السؤال عنها، ومتى يكون ذلك؟ فإذا وجدت كان أول الناكلين عنها. واعتبر قوله تبارك وتعالى في أولئك الذين ذمهم حينما سألوا عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، فلما أخبروا أنه القتال في سبيله تثاقلت أنفسهم، فعاتبهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا أيضا في بني إسرائيل الذين طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فانظر كيف تساقطوا وكيف كلت عزائمهم حينا بعد حين، حتى لم يبقى إلا فئة قليلة جدا، مع أنهم هم الذين طلبوا هذا، فلما وجد حصل منهم هذا النكول. فالعبد يقبل على ما أمره الله عز وجل به ولا ينصرف همه إلى ما وراء ذلك من أمور لم توجه إليه، ويسأل ربه العافية، لكن لا تبقى يده خالية من عمل ينفعه عند الله عز وجل، لأن نفسه تطمح إلى غيره، فهذا غير صحيح، هذا تضييع لهذه الحياة التي هي أنفاس تذهب ولا تعود. ما يمكن ما مضى قبل لحظة فضلا عن ما مضى قبل ساعة، فضلا عن ما مضى في صباح هذا اليوم أو في ما سبقه من الأيام، أن يعود لا يمكن، هيهات. فالعبد في سباق دائما، سابقوا وسارعوا ليدرك عند الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا فإن الله تبارك وتعالى سمى ذلك وعظا، هذه التكاليف، وكما قلنا فالقرآن كله موعظة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يؤمرون به. بعضهم يقول لأنه يشتمل على ترغيب وترهيب، وأن الوعظ هو أمر أو نهي مع شيء يغري بالامتثال ويزجر عن الترك، ولكن القرآن من أوله إلى آخره موعظة، والله سمى الأحكام أيضا مواعظ. على كل حال انتهى الوقت، نتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح أعمالنا وقلوبنا ونياتنا، إنك سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.